الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، الكبيرة الرابعة عشر: الكذب على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. قال الحسن: هم الذين يقولون إن شئنا فعلنا وإن شئنا لم نفعل، يعني المكذبين بالقدر، المكذبين بالقدر. قال ابن الجوزي في تفسيره: وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أن الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم كفر ينقل عن الملة، ولا ريب أن الكذب على الله وعلى رسوله في تحليل حرام وتحريم حلال كفر محض، وإنما الشأن في الكذب عليه فيما سوى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كذب علي بني له بيت في جهنم. وقال: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال: من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على غيري، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الكذب على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من أبشع الكبائر، لأن هذا يؤدي إلى تحريف دين الله عز وجل. والشريعة الإسلامية كما ذكرت مرارا جاءت لحفظ خمس مصالح: النفس والمال والنسب والعقل والدين. والكذب على الله عز وجل يؤدي إلى ضياع الدين، وقد فعل اليهود وفعل النصارى هذه الفعلة، فأدى ذلك إلى ضياع دينهم. وإن كان الله عز وجل قد تكفل بحفظ القرآن، فمعنى هذا أن قد آمنا من تحريف التنزيل، لأن التحريف ينقسم إلى قسمين: تحريف تنزيل وتحريف تأويل. تحريف التنزيل أن يفترى نص على الله عز وجل أو على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وأما تحريف التأويل فهو تغيير الكلم وزحزحته عن مواضعه إلى غير مواضعه، كما يفعل أهل البدع والضلال على مر العصور، وكما يفعل كذلك تجار الأديان الذين يتاجرون بدين الله عز وجل. ومن ثم فإن الله تبارك وتعالى بين أن الكذب عليه أو على رسوله صلى الله عليه وسلم من أشد أنواع الظلم، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، أولئك نالهم نصيبهم من الإثام، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ولذلك حكى ابن الجوزي رحمه الله عن طائفة من أهل العلم كما سمعتم أنهم ذهبوا إلى أن الكذب على الله عز وجل أو على رسوله صلى الله عليه وسلم كفر ينقل عن الملة. ثم معنى الحافظ الذهبي رحمه الله أن هناك صورة لا خلاف فيها، وهي أن يكون الكذب بتحريم حلال أو تحليل حرام، فهذا لا خلاف في كفر فاعله وفي كفر من تابعه على ذلك وهو يعلم. وقد أخرج الإمام الترمذي بسند صحيح عن علي بن حاتم، علي بن حاتم رضي الله تعالى عنه صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان امرأ نصرانيا، قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم وهو يقرأ قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقلت له ما عبدناهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم ألم يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فأطعتموهم؟ قلت بلى. قال فتلك عبادتكم إياهم، فتلك عبادتكم إياهم، أنهم أحلوا الحرام وحرموا الحلال، والتحليل والتحريم ليس إلا لله عز وجل، ليس إلا له تبارك وتعالى. فهذا التحريم والتبكير في هذه الصورة وفي هذه الحالة لا خلاف بين أهل العلم في أنه كفر ناقل عن الملة. طبعا المتأول له حكم المتأول والجاهل له حكم الجاهل، لكن الكلام في المتعمد، في من يفعل هذا متعمدا، قد يتأول الإنسان أمرا ما ويذهب إلى تحريم شيء أحله الله وهو في هذا جاهل مخطئ، له أجر على اجتهاده، مأجور مأجور. لكن إن فعل الإنسان هذا متعمدا وحرم ما أحل الله عز وجل أو فعل العكس، يعني أحل ما حرم الله تبارك وتعالى، فقد سمعتم ما قاله ابن الجوزي رحمه الله وما قاله الحافظ الذهبي رحمة الله تعالى عليه. فأشر أنواع الكذب الكذب على الله والكذب على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ هذه الصيغة وردت في القرآن في مواضع، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا، لأنهم ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. يضرب الظالم والعياذ بالله على قدره، والعياذ بالله ينزل على قدره ويحول بينه وبين قبول الحق والهدى. وكذلك قوله تبارك وتعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، والعياذ بالله. لهم في الدنيا خزي، لا بد أن يخزيهم الله عز وجل في الدنيا لأنهم عصبوا بيوته أو حاولوا تعطيلها عن وظيفتها. كذلك قوله تبارك وتعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالآيات، الذي يكذب آيات الله مساوي بالذي يفتري على الله عز وجل في الكذب، لأن افتراء الكذب على الله تبارك وتعالى يصير هذا الكذب دينا يتعبد الناس به رب العالمين. هذا فساد شديد. ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث علي بن ابي طالب، هذا الحديث حديث متواتر، حديث متواتر رواه جمع كثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه اللفظه: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه رحمه الله في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان كذبا علي
ليس ككذب على أحد. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي جاء بالتشريع، فأي واحد يقف يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يقل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الشريعة، هذه الشريعة هو يشرع ويكذب على الله عز وجل. وكذلك إن علم أن هذا حديث ضعيف، من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. فلا يحل الإنسان أن يذكر الأحاديث الضعيفة والموضوعة وما إلى ذلك وهو يعلم أنها ضعيفة أو موضوعة إلا أن يبين ضعفها أو أنها موضوعة وما إلى ذلك. لابد للحفاظ على شريعة الله عز وجل. وكانت هذه وظيفة المحدثين. شعبة بن الحجاج رحمه الله، سمعت هذا الجزء من قبل، طبعا اخواننا اهل يعني الدارسين سمعوا ويعرفون شعبة بن الحجاج جيدا. شعبة بن الحجاج امير المؤمنين في الحديث، امير المؤمنين في الحديث، كان مجاهدا في تحدي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورآه الناس يوما خارجا في الهاجرة، يعني في عند اشتداد الحظر في وقت الظهيرة، وهو في غاية الغضب وفي يده عصا، فقيل له إلى أين تذهب؟ قال أذهب لأضرب فلانا فإنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى التدليس. قال لأن أزني أحب إلي من المدلس. طبعا ده الكلام على ظهره، لكن دي على طريقة الإيه؟ تخبيش التدليس. التدليس يعني إيه؟ أن تروي عن إنسان كلاما بصيغة توهم السامع أنك سمعت منه هذا الكلام وأنت لم تسمعه. يعني مثلا يبقى يقول شفت محمد المقصود يقول كذا وكذا وكذا وكذا، يقول الثاني يظن إن إيه؟ إن القائد سبب كلام ده محمد عبد المقصود، يقول أنت سمعته منه، يقول لا، حكى للبعض أنه قال كذا. فخذلك هو يروي بكلام بصيغة توهم السامعين أنه سمع هذا الكلام عن هذا الشيء ولم يسمعه، كأن يقول مثلا عن فلان، لم يقول مثلا أبو الزبير، أبو الزبير المكي عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا. أبو الزبير مدرس رحمه الله، فلا تقبل عن عنف، لما يقول عن جابر بن عبد الله يقوم السمع أظن أنه سمع الحديث من جابر بن عبد الله. فقالوا ليس ابن سعد رحمه الله، قال هذه الأحاديث التي رويتها عن جابر، هذه الأحاديث التي رويتها عن جابر أنت سمعتها منه؟ راح مديله صحيح وقال لي شوف الأحاديث اللي أنا معلم عليها دي، هذه التي سمعتها من جابر بن عبد الله. ولذلك قال أهل العلم بالحديث إن عن أبو الزبير، أبو الزبير عن جابر، انظر من الذي روى عن أبو الزبير، إن كان الراوي عن أبو الزبير الليث بن سعد يبقى خلاص الحديث ماشي، ما هي ماشي عن عنه، غير الليث بن سعد يبقى تتوقف رأسه. ليه؟ لأن أبا الزبير كان مدبرا. وهكذا شوف حتى قال شعبة بن الحجاج أيضا رحمه الله التدليس أخو الكذب، التدليس أخو الكذب. كل هذا دفاع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن تشوبها شيئا. إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. تكذب على أي إنسان من الناس عادي، لكن لما تكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الكلام يفسد به ويصير دينا، إلا أن الله تبارك وتعالى قد تكفل بحفظ الدين. وذلك شوف هذه القصة التي حدثت في عهد هارون الرشيد، أتي برجل زنديق ليقام عليه الحد يصلب، فقال الرجل أين أنتم من مئة حديث وضعتها على نبيكم؟ اقتلوني بقى خلاص انا وضعت على ذنبكم 100 حديث. فقال له هارون الرشيد رحمه الله: واين هي من يحيى بن معين وعبد الرحمن بن مهدي وابي اسحاق الفزاري يغربلونها ربنا؟ يقول لك اسئله والاحاديث دي احنا مش شايفين منها. عندنا جهابذة الحديث الذين قيضه الله عز وجل للدفاع عن السنه وحمايتها فيغربلون هذه الاحاديث غربله ويبينون صحيحها من ضعيفها ومسلوبها ايضا. يعني ذلك اعتنى اهل الحديث بالتواريخ والتراجم، وهذا الكلام يعترف به المستشرقون، يقولون التوثيق الذي عرفه المسلمون، توثيق الاخبار الذي عرفه المسلمون لم يعرف عند احد قبله. التوثيق يعني مثلا ابن بطوطه لما يجي يقول انا ذهبت الى مصر ورايت ابن تيميه قال ان الله استوى على العرش، كان بيجي باب يعني ابن تيميه رحمه الله، ان الله استوى على عرشه هكذا وراح قاعد ابن تيميه على كرسي. يعني عايز يقول ابن تيميه من المشبهه اهل الاخبار قالوا انت كذاب، ليه تعصب ابن تيميه ولا بيبيعوا فنجان؟ ابدا. ثم عرفوا ابن بطوطه دخل مصر امتى وخرج من مصر امتى، والفتره اللي هي اللي هو دخل فيها مصر وقعد فيها في مصر الخرج كان شيخ الاسلام مسجونا في القلعه. شيخ الاسلام كان مسجون في المده التي هبط فيها ابن بطوطه منه، وذلك تجد في كتب التاريخ فلان الفلاني وثقه فلان وقال فيه فلان كذا، تلاقي قصه حياته نزل الى بغداد سنه كذا في تاريخ كذا وراح منها سنه كذا ولقي فلانا وفلان وامتنع من فلان ومن فلان وهكذا. توثيق عجيب. شوف مثلا هشيم، هذا من رجال البخاري. طيب والزهري، ده يعني من رجال الجماعه، يبقى هشيم من رجال البخاري والزهري من رجال البخاري. وهشيم لقي الزهري، لكن رواية هشيم عن الزهري يقول لك لا. ليه؟ الزهري رحمه الله كان قد رضع بحب الأحاديث فلقيه هشيم. قال: أرني الأحاديث التي معك. فأراه الصحف التي لون فيها الأحاديث، فهبت ريح أطارت هذه الصحف، قبل أن يتقنها هشيم، فضعف هشيم في الزهري. يبقى هشيم عن الزهري لا. بس عايز أبين لك إلى أي مدى كان اهتمامهم بتوثيق الأحاديث. علم الرجال ده ليه اهتموا به؟ ما اهتم الناس بعلم الرجال إلا الاهتمام بصيانة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن تدخله داخلة من الزواج. تجد دقة عجيبة. شوف عبد الله بن ربيعة القاضي المصري، احنا عارفين ان الضبط لان يشترط في الراوي ان يكون عدلا في العدالة ضد الفسق، يعني لا يرتكب كبيرا ولا يصر على صغيرة، ان يكون عدلا. طيب ما ممكن واحد يكون راجل عادل تمام ويتجنب المعاصي لكنه ليس حافظا يهم، لا لابد ان يكون عدلا ضابطا. الضبط اما ان يكون ضبط قدر يعني عنده حافظه قويه جدا، او ضبط صحيحا. ضبط صحيح راجل ما بيعرفش يحفظ لكن كل حديث بيسمعه بيروح مسجله باتقان شديد، والصحف دي بيحفظها في خزانته ولا يقرب صحفه احد غيره. واضح يا اخوانا؟ عبد الله بن ربيعة كان من هذا الصنف، كان ضبطه ضبط صحيح. شبت حريق في بيته واكل صحفه التي لون فيها الحديث وهو سيء الحفظ، فلما احترقت صحفه هذه صار يحدث من حفظه وهو سيء الحفظ فضعف في الحديث. لكن هل ضعيف بإطلاق؟ لا، لأن قبل الحريق دي كان الرجل يحدث من الصحف، والصحف متخلص مضبوط. طيب من الذي حدث عنه قبل الحريق؟ العبادلة عبد الله بن وهب وعبد الله بن المبارك وعبد الله بن يزيد المطرف. يبقى الثلاث عبادلة دول لما تلاقي حديث في إسناده عبد الله بن لهيعة، انظر من الراوي عن ابن لهيعة، إن كان ابن المبارك أو ابن وهب أو ابن يزيد المطرف خلاص يبقى الحديث ماشي. إن كان واحد غير الثلاثة دول يبقى الحديث ضعيف على طول. تقول وعلته عبد الله بن لهيعة وهو سيء الشخص. شوف كل هذا الاهتمام بضبط احوال الرجال وتواريخ حياتهم ما هو الا اهتمام بضبط حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيانته عن ان تشوبه شيئا. فكانت الشريعه جاءت لحفظ الدين، لذلك حرمت الابتداع في دين الله عز وجل. الابتداع في الدين، لان الابتداع في الدين يؤدي الى تغيير رسومه ومعالمه. كل انسان يستحسن شيء يقوم يضيفه الى دين الله عز وجل. لا شك ان الدين يتغير بعد مده وجيزه من الزمان، ولذلك طيب الله عز وجل اهل السنه للزج عن سنه النبي عليه الصلاه والسلام ولقمع البدعه، فحرمت الشريعه ابتداعه الدين. شوف النصوص التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث العباد بن سريع رضي الله عنه عند الترمذي وغيره، قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. القلوب خافت وفعلت والعيون دمعت وبكت. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودة، فأوصنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصاهم هم لما أو حين قال النبي عليه السلام كأنها موعظة مودع فأوصينا، فكت بدأ إقرار منهم عليه الصلاة والسلام. وكان من ضمن هذه الموعظة أو من ضمن هذه الوصية وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. يبقى عند الاختلاف الرد الى من؟ الى سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، واياكم ومحدثات الامور فان كل بدعه ضلاله. شوف الترتيب الاخراني، فان كل بدعه ضلاله. وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. شاهد التركيبة دي كل، وهي أعلى صيغ العموم التي تفيد الاستغراق. كل محدثة بدعة، طبعا كل محدثة في الدين خلافا لما يروجه عنا اهل الباطل. يقول لك طيب ما يلزمهم ان يحرموا ركوب السيارات وان يحرموا مش عارف استخدام الكهرباء وما الى ذلك. لا، هذه ابتكارات واختراعات في الدنيا، والمذموم ابتداع في دين الله عز وجل، ابتداع في الدين. فلما النبي عليه الصلاه والسلام يقول كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار، يبقى يسموها قضايا كما يذكر أبو حامد الغزالي. هذه القضايا أو المقدمات تفيد برهانا ضروريا، وهو أن كل محدثة في النار. صح؟ لأن كل محدثة إيه؟ بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلنا أن نقول كل محدثة بدعة، كل محدثة ضلالة، كل محدثة في النار. إذا شوف الشريعة اشتاط لها الأمر إلى أي درجة. وكان من شرطين، أحد شرطين عمل الصالح أن يكون موافقا للشريعة. الشرط الأول أن يكون عمل إيه؟ خالصا لله عز وجل. هم شرطين، لا يكون العمل صالحا عند غياب أحدهما. الأول الإخلاص لقوله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إلى آخر الحديث أنتم تعرفونه. والشرط الثاني المتابعة، أن يكون العمل موافقا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ومما يدل على هذا حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا، أحدث يعني طلع ابتكر أو بدا شيئا لم يكن موجودا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا الذي أحدثه رد، أي مردود عليه، مقذوف به في وجهه. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذا كما يقول الإمام الشاطبي رحمه الله، حديث عائشة هذا نهي عن إنشاء البدعة ونهي عن العمل بها، يعني لا أنت تحدث بدعة ولا تعمل ببدعة أحدثها غيرك. أظن الكلام كلام الشاطبي واضح جدا. الشاطبي لما بيحط تعريف البدعة قال إيه؟ هي طريقة في الدين، يعني تقول لي في الدنيا أنت مش عارف، طب بتاكل فرصة ليه؟ بتركب الطيارة ليه؟ لا، كل هذه ابتكارات في الدنيا وهي مأذون فيها، والأصل فيها الإباحة، وربما كانت واجبة واجبة وجوبا شفائيا على الأمة. أن تتعلم الكيمياء مثلا، من واجبات الكفاية تعلم الكيمياء أو الفيزياء أو ما إلى ذلك. لكن المنهي عن اختراع في الدين، اختراع في الدين. ولذلك يقول الشاطبي رحمه الله: البدعة طريقة في الدين، في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، تضاهي الطريقة الشرعية. الشيخ محمد الغزالي رحمه الله له كتاب ألفه في الخمسينات، كتاب محترم جدا اسمه ليس من الإسلام، ليس من الإسلام، شبه فيه تشبيها ظريفا قال: مثل المبتدع كمثل المزيف النقود. المزيف كلما أتقن التزييف كلما كان هذا أدعى إلى رواج هذه النقود المزيفة. فكذلك المبتدع كلما شابه الشرع في بدعته كلما راغب بين الناس وانطلق عليهم، فهي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها. خلي بالك بقى، قصد المبتدع هو يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. يبقى قصد المبتدع هنا ايه؟ المبالغة في التعبد لله سبحانه. يبقى واحد يقول طيب جزاه الله خيرا، لا، اهل العلم ما مش كده، لان النصوص لم تقل هذا، ولان هذا المعنى انه او ارادة المبالغة في التعبد لله يحمل في طياته معنى خبيثا جدا. هذا المعنى هو ان النبي عليه الصلاه والسلام قصر في تبليغ الرساله، لان النبي عليه السلام انما جاءنا بكل ما يقربنا من الجنه ويبعدنا عن النار. لو ان هناك سبيلا تقربنا من الله عز وجل ولم يبينها لنا النبي عليه الصلاه والسلام، ومعنى كده ان النبي عليه السلام خان الرساله. ده كلام من كلام الامام مالك رحمه الله: من استحسن شيئا لم يأت به كتاب ولا سنة فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، زعم أنه خان الرسالة. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع. ولذلك جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله، لاحظ بقى من مالك أهل العلم، في سنن الترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا عطس إلى جواره فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقال ابن عمر صدقت، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول إذا عطسنا، وإنما علمنا أن نقول الحمد لله رب العالمين. تخبر يعني ما قاله صدقت، شوف الطريقة في إنكار المنكر، هي صدق الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن مش لابد أرجع من سمع، وخير هذه هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إيه معنى الواحد يجي عشان ياكل؟ الله أكبر، وياكل وبعد ما يخلص أكل يقول سبحان الله ويحبط. لكن الشريعة نظمت لنا أذكار جسد الإمام مالك، جاءه رجل فقال يا أبا عبد الله أريد أن أحرم بالحج سنة الأيام. قال من ذلك ليس ذهب يا عبد من ذلك ليس أحرم منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رجل ولكني أريد أن أحرمها مثل نفسه من قبله. فقال الإمام مالك رحمه الله أخشى عليك الفتنة. قال أبا عبد الله أخشى عليك الفتنة، إنما هي خطوات أقطعها في سبيل الله. فقال الإمام رحمه الله لذلك قلت أقطع عليك بنفس الاعتبار، لأنك تظن أنك قطعت خطوات تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إيه؟ عايز تعمل عمل أكمل من الذي عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي معناها كده النبي عليه الصلاه والسلام من جنس خليفه وزي كل الخطوات في سبيل الله، يعني كان تعمل عمل التكامل، العمل التكامل. ده قصه عندما جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام او كما قال ابن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم. كفيتم جاءتك الشريعه احاطت بكل شيء، ما صرفنا في الكتاب دين شيء. فغير الله أبي تبني حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم وعليكم بالأمر العتيق. عليكم بالأمر العتيق، يعني ايه الأمر العتيق؟ الكتاب أنزل كتب مفصلا وعجيب، يعني له رتبة حضارية وعجيب يفرضوا علينا هذه مش عارف ابن حنبل مين العلمانيين عاملين كده كده. هي المسألة ايه؟ المسألة ما لم يكن دينا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام فلن يكون دينا الى يوم القيامة. هو دين يتبدل ويتغير، دين ثابت، ربنا سبحانه وتعالى تكفل بحفظه تبارك وتعالى. فهمت هذا المعنى الذي قال الإمام مالك رحمه الله. وكان إذا سئل عن شيء حادث يقول إيه؟ لو كان خيرا لسبقونا إليه. وده معنى السلفية، لو كان خيرا لسبقونا إليه. مين سبقونا إليه؟ تكلم عن الإمام مالك رحمه الله عن السلف، القرون المفضلة التي شهد لها الصادق المصدوق بذلك خير الناس. حديث عمران بن حسين رضي الله عنه في الصحيحين، وهو ثابت في حسين بن مخالف حديث ابن مسعود، وثابت عن جماعه من الصحابه، حتى ان البعض قال هو من قليل المتواتر. لفظ حديث عمران رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني، هم مين؟ الصحابه. ثم الذين يلونهم هم مين؟ التابعين. ثم الذين يلونهم هم تابعوا التابعين. فجمعنا في النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهؤلاء بالخيرين. يعني ايه خير الناس؟ يعني احرص الناس على الخير، هم احرص الناس على الخير. فكان الامام مالك رحمه الله اذا سئل عن شيء حادث قال لو كان خيرا لسبقونا اليه. ما لم يكن عندهم دينا فلن يكون دينا، كانت عبارة الإمام مالك برضه، فلن يكون دينا إلى يوم القيامة. اللي ما كانش على عهدهم دين يبقى لن يكون دينا إلى يوم القيامة. انتبه بقى لكل ده تحذير من الابتداع. يعني المتبع هنا نسيته إيه؟ المبالغة في التعبد لله سبحانه. في أمثلة نماذج لقياها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي أخرجه البخاري، قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر في يوم الجمعة، يعني إذ هو برجل قائم في الشمس، واحد بره في الشمس والناس لا يعرفوه في مكان، قال ما هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل اسمه كنيته، يعني ده اسمه وكنيته في نفس الوقت أبو إسرائيل، نفر أن يصوم وأن لا يستظل بظل وأن لا يقعد وأن لا يتكلم. انتبه بالك شيء أبو إسرائيل عملها ازاي؟ انت عارف ان الكلام اللغو من لا ينفع قول رسول والعمل به والجهل، فليس لله حاجة في ان يدعى ايه طعامه وشرابه. حديث صحيح البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه، خلاص انا عشان الصيام بتاعي ما تبقاش في حاجة قوي لن اتكلم ما منه صائما. والاجر على قدر المشقة بشاعة عشان يوقف طول نهار الصيام وفي الشمس، مش اللي رايحين قاعدين في الظل ما فيه غلو وإحالة الغلول عند الناس. ولذلك الإمام الشاطبي رحمه الله يقول إيه؟ ليس المشقة مقصودا شرعيا، يعني ربنا لا يفعل بدلا المشقة، لا، بل الإسلام جاء لرفع الحرج، ما جعل عليكم في الدين من إيه؟ من حرج سبحانه وتعالى. فلا يتعبدنا عز وجل بالمشقة، لكن إن تعبدنا بعبادته فأصابت المشقة بعض الذين يؤدون هذه العبادة فالأجر على قدر المطر، على قدر هذه المشقة. يعني هذا الحج واحد تعرض في الحج لظروف قاسية، أو صوم رمضان واحد إذا هو في صيام رمضان في شهر أغسطس أو يوليا وحلفه حيقطع من العطش، وواحد ثاني عندهم في جو بارد جميل مفيش مشاعر الكلام ده خالص، الأجر هنا على قدر الإيه المطر. لكن أنت تمشي المشقة ابتداء تتفرغ إليها إليه عز وجل، لا. فالنبي عليه الصلاة والسلام إيه المشروع في الأربع حاجات دول؟ الصيام. فقال عليه الصلاة والسلام مروه فليقرأ وليستظل وليتكلم وليتم صومه. هو نفس أربع حاجات، نفس ولفاء بالنذر واجب. النبي عليه السلام أبطل منها ثلاثا لم يأتي بها الشرع، وأمره أن يوفي بالنذر في الدين في الصيام لأنه قد جاء به شرع. تشوف الرجل عايز يخترع، ودي الأشياء تجد إن هذه طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعي. وفي حديث أنس في صحيح مسلم أن النبي عليه السلام رأى رجلا يفادى بين رجلين، رجل ناشي خارج ناشي بدل المدينة كده واثنين مستفيدين، قال ما هذا؟ قالوا هذا نذر أن يحج ماشيا، حج ماشي. فقال عليه الصلاة والسلام إن الله لغني عن تعذيب هذا النفس، مروه فليركب، مروه فليركب، إن الله لغني عن تعذيب هذا النفس، مروه فليركب. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال جاء ثلاثة نفر إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، قالوا هذه عبادة قبيلة. فقالوا أين نحن بالشبهة العرضة، أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبنا ما تأخر. إحنا النهارده بنقول أنا رسول وأنا أقدر أعمل زيه، ده رسول يعني عايزين نخلي النبي عليه السلام نموذج لا يمكن ان يحتذى به. قد ما رسول وربنا سبحانه وتعالى قال لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، وقال عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها، افهم من النصين ده المراد، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، يعني اسوه الرسول عليه الصلاه والسلام كذلك.
الله اكبر الله اكبر.
بيننا وبين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المنقول عنه في هذا كثير، أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن احنا نقول ايه ده رسول. فسيدنا ابراهيم عليه السلام ضربوا عايزنا اعمل ضربوا. وما في معنى قوله تعالى قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه؟ وايه معنى قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا؟ احنا مكلفين بان احنا نتاسى بهذين الرسولين عليهما السلام. بل قال الله عز وجل ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من سفه نفسه. مع ان الله عز وجل هو الذي قال في كتابه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يبقى اذا لما يكلفنا ان احنا نتاسى برسول الله صلى الله عليه واله وسلم يبقى الامر ذا في وسعنا ام لا؟ اين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. فقال احدهم اما انا ساقوم الليل لا انام ابدا. وقال الثاني واما انا ساصوم الدهر لا افطر. وقال الثالث واما انا فاعتزل النساء فلا اتزوج ابدا. الدين جاش كده. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم انتم الذين قلتم كذا وكذا. ولم يكتفي بهذا بل في روايه انه قعد المنبر عليه الصلاه والسلام فقال ما بال اقوام يقولون كذا وكذا. عشان يبقى النصيحه عامه. اما والله وشوف بقى النصيحه كمان في نفس الوقت ما بال اقوام مش فلان وفلان وفلان قالوا لا ما بال اقوام يقولون كذا وكذا. اما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. أنتوا فاكرين أن عشان ربنا سبحانه وتعالى غفر فيما تقدم من ذنب ما تأخر إن أنا هكفر عن طاعة الله عز وجل؟ إيه التفكير ده؟ أنا والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ولكني أقوم الليل وأنام وأقوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. كلمة صريحة واضحة. وكذلك في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناسا يتنزهون عن أشياء يفعلها عليه الصلاة والسلام فخطب الناس فقال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أفعله. إزاي تتنزه عن شيء يعمله رسول عليه الصلاة والسلام؟ يجي عمرو بن أبي سلمة عمرو بن سلمة يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عمرو بن سلمة بكثرة الله يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن القبلة من الصائم الحديث الصحيح مسلم فقال سل هذه لأم سلمة رضي الله تعالى عنها فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. فقال رسول الله تسلم إسلامك قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال عليه الصلاة والسلام أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. رغم أن صار قبل امرأته وفاق فأرسلها إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرها أنه يفعل ذلك فرجعت إلى زوجها فازداد شرا وقال رخص الله لنبيه في أشياء رخص الله لنبيه في أشياء. فلما رجعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا أخشاكم لله وأعلمكم بما أسفت عليه الصلاة والسلام. لما حج صلى الله عليه وسلم كل الناس النبي عليه الصلاة قال من أراد أن يهل بعمرة فليهل بعمرة ومن أراد أن يهل بحج فليهل بحج ومن أراد أن يهل بحج وعمرة اللي هو القارن فليهل بحج وعمرة. خير الناس إذ كل واحد أهل اللي هو عايزه. النبي عليه السلام قرن بين الحج والعمرة. الناس ماشيين ووصلوا ايه يوم الضحى. النبي عليه الصلاه والسلام وصل مكه في الرابع من الحجه في وقت الضحى عند ارتفاع الشمس فاناق رائلته على باب المسجد عليه الصلاه والسلام ودخل الاطراف وسعى. يبقى يوم الضحى يوم عرفات امتى؟ يوم كام؟ تسعه. يوم عرفات يوم تسعه من اربعه لتسعه يعني خمس ايام بعد ما النبي عليه الصلاه والسلام طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة إذا به يقف على جبل المروة بعد ما فرغ من السعي وقال أيها الناس من كان منكم لم يسق الحج فليحل إحرامه وليجعلها متعة يعني عمره لا تخطيه، فبيحب إحرامه ولا تعالها متعة. فقام إليه صدقة ابن مالك ابن جعفر المدلجي رضي الله عنه. صدقة ابن مالك هو مين اللي كان خالف قبل كده عشان يقتله ويفوز بالمكافاه التي رصدتها قريش لمن ياتي برسول الله صلى الله عليه وسلم حيا او ميتا حين خرج المهاجرة صلى الله عليه وسلم. والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. فقام صدقه ابن مالك وقال حل ماذا؟ قال الحل كله. احنا عارفين ان التحلل تحللين، في تحلل الازرق وتحلل الازرق، الفرق بين الاثنين ايه؟ مجامعه الانسان. حل ماذا؟ قال الحل كله. رحمه الله. هذا الحديث ازاي جزء من حديث جابر؟ قال جابر فشق ذلك علينا فخرجنا الى اصحاء مكه فجعلنا نتذاكر فيما بيننا، فقال بعضنا لبعض خرجنا نريد الحج لسنا ننوي غيره، حتى اذا لم يبق بيننا وبين عرفه الا اربع ليال امرنا ان نفضي الى نسائنا فنقدم عرفه تقصر مذاكيرنا المليء. وبيعملوا كده تقصر مذاكيرنا المليء، يعني احنا خارجين ورب العزة سبحانه وتعالى في يوم عرفة كما هو ثبت في الحديث يباهي الملائكة بعباده. الحديث يقول للملائكة انظروا إلى عبادي أتوني شعفا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي فأشهدكم أني قد غفرت لهم سبحانه وتعالى. فتبقى خارجين ودايما التصور ان كل ما كان فيه مشقة كل ما كان أحسن، فاحنا خارجين حجاجا لم ننوي الا الحج، لم ننوي عمره ولا نعرف العمره اصلا، ده العمره في اشهر الحرم، الاشهر الحرم عندهم كانت يعني معصيه من المعاصي. حتى اذا لم يبقى بيننا وبين عرفه الا اربعه ليال امرنا ان نفضي الى نسائنا فنقدم عرفه تقتل مذاكرنا المني. ليه؟ لانه هيهنوا قاعد لحد يوم ثمانيه الظهر كل شيء حلال بالنسبه له لحد ما يحرم بالحج يوم 8 ويخرج الى منى اللي هو الصغريه وما فيش منى كمان مستحب يوم 8، يعني ممكن الانسان يوم 9 يحرم من الحج ويطلع على عرفه على طول اذا قدم الله تعالى. قال جابر فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فلا ندري اهو شيء بلغه من قبل السماء ام من قبل الناس، يعني مين اللي اخبره؟ رب العزة سبحانه وتعالى ولا بعض الحاضرين؟ فجمع الناس صلى الله عليه وسلم فقال أبالله تعلموني أيها الناس؟ شوف السؤال المنطقي، أبالله تعلموني؟ أنتم تعرفون ربنا؟ ده أنا اللي جعلت أعرفهم ربنا سبحانه وتعالى وكيف تتقربون إليه؟ أنا اللي جعلت أعلمهم. أبالله تعلموني أيها الناس؟ وقد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبغضكم؟ افعلوا ما امركم به فلو اني استقبلت من امري ما استدبرت لم اسق الهج ولا جعلتها عمرا. فحلوا. قال جابر فحللنا ولبسنا ثيابنا وافضينا الى نسائنا وسمعنا واطعنا. يبقى شوف الموقف ده ان الصحابه بيقول لك لا ده النبي عليه السلام غفر له ربه ما تقدم من ذنبه وما تاخر، فاحنا عايزين نزود على العمل بتاعه شويه عشان نبقى الثلاث رجل لا لا اقل ولا ايه ولا بل احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. ده طبعا على عكسنا خالص، احنا النهارده عايزين نقول ان ده رسول لا يمكن ولا يتصور ابدا ولا يطلع على بال ان نتاسى به او ان نجعله قدوتنا. ده كلام ده تبقيه المعرفة. فتحصل أنه لما وجد من يريد أن يزيد في الشرع القصد وفرمله النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لا تزود ولا تنقص. ولذلك قال أهل العلم المبتدع أسوأ من الفاسق. أسوأ من الفاسق ليه؟ الفاسق عارف أنه فاسق، أنه عصى ربنا عز وجل. يكون تستغفر بحول الخبر. لكن المتبع أساء وغير في الدين وأضاف إليه ما ليس منه وهو يظن أنه محسن، يظن أنه محسن. ولذلك أخرج ابن ماجه وابن أبي عاصم في كتاب السنة بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد حبس، أو قال قد حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يرجع عن بدعته. ربنا سبحانه وتعالى أغلق عليه باب التوبة حتى يرجع عن بدعته هذا. يعني أنت بتيجي تقول هذا يقربني من الله عز وجل، هل جاء به النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، لم يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى معنى هذا أنك تزعم أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك أبوابا تقربك من الله لم يخبرك بها، وهذا خلاف صفته في القرآن وفي السنة. فقد قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، كمل، حريص عليكم. والحريص عليك لا بد أن يدلك على جميع أبواب الخير وأن يحذرك من جميع أبواب الشر. وقد قال بهذا عليه الصلاة والسلام: ما من شيء يقربكم من الجنة ويبعدكم عن النار إلا أمرتكم به، وما من شيء يقربكم من النار ويبعدكم عن الجنة إلا نهيتكم عنه صلاة الله وسلامه عليه. حريص عليكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين إيه؟ رؤوف الرحيم. كذلك رؤوف الرحيم لا بد وأن يدلهم على جميع أبواب الخير صلوات الله وسلامه عليه. كيف قد قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يبقى دين كامل وتم، وبانقضاء الوحي استفضلت الشريعة. كما يعني مش ابن حزم ذات، يعني ابن حزم هذه عبارته في مراتب الإجماع، لكن ذات إجماع معلوم لكن بالضرورة أنه بموت النبي عليه الصلاة والسلام استقرت الشريعة. الحلال سيظل حلالا إلى يوم القيامة، والحرام سيظل حراما إلى يوم القيامة، والحدود ستظل كما هي إلى يوم القيامة. ولو أن جميع الناس تمالأوا على تحليل حرام أو تحريم حلال لأكبرهم الله عز وجل في النار. دي مسألة مفروغ منها ومجمع عليها ومعلومة من الدين بالضرورة. فإذا باب الابتلاع باب مغلق، باب مغلق، والمبتدع كذاب يكذب على الله ويكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله في المرة القادمة سنأخذ مثالا لذلك لتعرف بدعة الخوارج وبدعة المرجئة وبدعة الشيعة، الخوارج والمرجئة والشيعة، وكيف أن الشيعة أكذب الخلق مع النصارى على الله عز وجل. كما قال أهل العلم: أكذب الخلق على الله عز وجل النصارى والشيعة، النصارى والشيعة. الشيعة اشتروا نصوصا أضافوها للقرآن ونصوصا أضافوها للنبي عليه الصلاة والسلام، يبقى ده اسم تحريف الايه؟ التنزيل. وفي تحريف التأويل، أول نصوصا على غير المراد قال: أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، يقول لك عليه من أبي صالح. أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ويجي في الله: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقول لك عائشة. ده كلام ربنا سبحانه وتعالى بيحكي عن بني إسرائيل. شوف التحريف، يعني أمارات الكذب واضحة. ده الكلام ده بالمين بنتين نوح عليه السلام وقوم بني إسرائيل. قلت إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقول لك عائشة. يؤمنون بالجبن والطاغوت، يقول لك الجبن أبو بكر والطاغوت عمر. وده سبب. وانت النهارده تفاكر ان المذهب الشيعي في دعوات ايه؟ بالتقارب بين اهل السنه والشيعه، وتلاحظ ان المذهب الشيعي بينتشر ويروق. كل الامور ليست تحت باطل. انت لما تقرا في بروتوكولات حكماء صهيون هتجد ان بروتوكول من البروتوكولات احياء العقائد الفاسده لتمزيق الامه، احياء العقائد الفاسده لتمزيق الامه. فانت النهارده لما تيجي تنطق على المذهب الشيعي، في ناس من الشيعة في امريكا ولد رفيع يقول انا معتقدي ليس عليه في الارض الا حسن شحاته بتاع ناصر هنا قبحه الله، فالولد ده فقير ومع ذلك تلاقيه مدعوم باموال معاه اموال وبينفق منها. من الاموال دي في جهاد بتثبت ليه؟ لان ده اعمال سده مين؟ دي سده ابي بكر ودي سده عمر ودي سده عائشه ودي سده عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم جميعا. مش حصل في حد عمل كده؟ حسن شحاته اتهم امه بالشرور الجنسي ويقول لك عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كفايه لكل باب اسمه عثمان، كل باب اسمه عثمان ابو بكر اللي تهتم واستفاد ليه؟ هو عايز يلغي فكره الرعيل الاول، ان ربنا سبحانه وتعالى اصطفى ناسا لصحبه النبي عليه الصلاه والسلام. طب ايه يعني عايز يلغي فكره الرعيل الاول؟ برضه السنه، ما هي السنه منقوله من طريق مين؟ مش من طريق ابو بكر ومن طريق ابو هريره؟ ابو هريره ده اكثر سنه كام؟ بقى الكام سنه اللي قعدهم ابو هريره دي؟ الكام سنه دول؟ قدر يحفظ فيهم ويسمع فيهم الاحاديث دي كلها؟ وهو رجل الصديق ما رواش الا بتاع 200 حديث ولا بتاع، وابو هريره كان 1000 حديث. طب ايه المانع؟ ايه المانع؟ ما الانسان ممكن يقعد سنه يعكف. انا اعرف واحد دخل بيته في يوم من الايام واقسم ان لا يخرج من بيته الا حافظا للقران. بعد 40 يوم خرج حافظ للقران. واحد سبحان الله، والله هو دي المنزل شيء، بس شوف هم عمالين خد جداد هدف منه ايه؟ ضد الفساد. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الاسلام بدا غريبا وسيعود غريبا كما بدا، فطوبى للغرباء. مين الغرباء؟ الذين يحيون ما امات الناس من سنته، الذين يصلحون ما افسد الناس من سنته، الذين يصلحون اذا فسد الناس. كل دي التعبيرات دي متوافقه، لانك انت هتوحي ما امات الناس من سنه الرسول عليه الصلاه والسلام ازاي؟ بالخطب؟ لا، بالتنفيذ اولا. انك انت تعمل الصلاه حياتك تذهب ممكن انت تعمل ايه؟ انت مخالف للمجتمع ومخالف مش عارف ايه ومخالف ايه؟ والله دي الصلاه، ادي الصلاه. بعدين انا مش مخالف للناس ولا حاجه، ده انا مع احمد بن حنبل ومالك بن انس والشافعي محمد بن ادريس وابي حنيفه النعمان بن ثابت ومع الصحابه ومع التابعين ومع كل دول، وادي السنه بان ربنا تعبد لدي الكتاب للسنه. واحد يجي يودي المساله يقول الله يعين الراجل ده فعلا، بس انا وابتدي بقى يدخل مع نفسه في حوار ينتهي ان هو يوافق هذا الرجل على السنه، بقوا اثنين والاثنين بقوا ثلاثه والثلاثه بقوا 10. لكن لو راجل ده طلع يخطب الناس في ان اللحيه سنه وهو حديث مثلا، او واحده طلعت تخطب النساء في الحجاب وتحذرهن من التبرج وهي لابسه ستريتش، جاءت في الطريق لابسه ستريتش ودخلت المحاضره لابسه ستريتش كلامهم في الحجاب، حد يسمع كلامها؟ ده يبقى ده مبنى ضحك واستهزاء مش مبنى علم ابدا. فاحياء السنه انما يكون بايه؟ بتنفيذها وتطبيقها ثم الدفاع عنها وتبيينها مع التحدي بالاخلاق الحميده التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحلى بها ويدعو اليها. اذا تصل هذه السنه الى الناس باذن الله. احنا عايزين نقول ان الابتداع ماشي او الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ماشي في الخطوط. الابتداع العلماء الفجره الذين يجادلون بالاديان هذه نمره اثنين، نمره ثلاثه في مجال القصص، في مجال القصص قصص لا شريط مش حاجه اثنين وفعل وحنش ودخل عليه مش عارف السبع وقال له اثبت يا سبع احوائك واشياء غريبه جدا. القصص يقصدونها على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ومما يروى ان كان اسناده ضعيفا ان احمد بن حنبل واحد بن عين كان جالسين في مره ورجل من هؤلاء القصاص عمال يقول حدثني احمد بن حنبل وحدثني يحيى بن معين، فراح قام يجي الاثنين ويقول ده بقى احمد بن حنبل واحد بن معين، قال طبعا اعرفهم ما بحدث عنهم ازاي؟ قالوا طيب انا احمد بن حنبل وسجلت وانا يحيى بن معين. قال شيء بارد يا اخي، ما فيش احمد بن حنبل الا انت، ما فيش احد من الكذاب كذاب ما فيش. فنسأل الله السلامة والعافية. على كل حال الذي ينجيك من هذا الباب ألا تتكلم عن الله بغير علم. قلت إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قال الله انتقل إلى رحمة الله تبارك وتعالى رجل يحتل مكانا مرموقا في جماعة أنصار السنة المحمدية، وهو الشيخ صفح الشرف رحمة الله عليه، نائب الرئيس العام لجماعة أنصار السنة وكتب التحرير من جلد التوحيد اللي بقرأ من جلد التوحيد، يعرف الشيخ صفح الشرف جيدا. هذا الرجل في الخميس يوم الخميس الماضي ذهب الرياض إلى رحمه في بلدته في البيت الشرقية، وصلى المغرب بالناس هناك في المسجد، وكان يقرأ آيات من سورة الإسراء، ومنها من كان يريد الحياة من كان يريد عاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. خرج الشيخ ومعه زوجته وبعض أبنائه، كان متصل بي في محل إقامته العاشر من رمضان، قالوا لي في نفس السنين هذا مثل خارج من المسجد، كان عارف إن هو بعد نصف المسجد بفترة جديدة هتدخل في عربية تموجه وتخلي زوجته بين الحياة والموت، وعنده ثمانية من الأولاد، ثمان أولاد. لما رحنا نصلي الجنازة الجمعة الماضية وبعد خطبة الجمعة وكده وصلاة الجمعة والنبي يديله العثمان يصلي عليه، الولد ابن الصغير واقف جنبي في البلكونة فوق يقول أنا عايز بابا، هاتولي بابا، عايز أشوف بابا. وطبعا تبكى الناس جميعا، فإحنا عرضة عرضة لهذا الأمر. خرج الشيخ ويجي بالسيارة بتاعته، دخل في سيارة ثانية مات، وزدت بين الحياة والموت وعنده ثمانية من الأولاد. فإذا إخواننا